السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعين الأعزاء في كل مكان، من سميرة علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. تأجلت محاكمة الرئيس السابق صدام حسين وستة من معاونيه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لدورهم في حملة الأنفال التي نفذها النظام السابق ضد الأكراد إلى يوم غد الأربعاء. المحكمة استمعت في جلسة اليوم إلى شهادات مزارعين أكراد مسنين قالوا فيها إن طائرات قصفت قراهم الجبلية في حملة عسكرية جرت في الثمانينات، كما تحدثوا عن حصول عدد من الوفيات داخل معتقل نقرة السلمان. رئيس هيئة المحكمة العراقية الجنائية العليا القاضي محمد العريبي وافق على طلب تقدم به المتهم سلطان هاشم في بداية الجلسة يكشف عن الاتفاق مع وكلاء الدفاع الأصليين على العودة لممارسة مهامهم داخل قاعة المحكمة. أعلن الجيش الأمريكي أن أكثر من 60 شخصا قتلوا خلال الأيام الأربعة الماضية في صراع طائفي في مدينتي بلد والضلوعية. بيان للجيش الأمريكي قال أن بلد تعرضت لهجمات أسفرت عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 10 آخرين بجروح، مشيرا إلى أن أحداث العنف التي شهدتها المدينة بدأت عندما اختطف 19 شخصا يوم الجمعة وعثر عليهم مقتولين في الضلوعية. البيان أضاف أن محافظ صلاح الدين أمر بفرض حظر التجوال للعجلات لمدة يومين، وأن قوات الأمن العراقية قامت بتنفيذ هذا الإجراء من خلال تعزيز وجودها في المنطقة ومنع المسلحين من دخولها، مؤكدا أن القوات متعددة الجنسيات قامت باحتجاز 2 من ضباط الشرطة العراقيين بالمنطقة بعد أن تبين تورطهما في مقتل المخطوفين 19. الجيش الأمريكي ختم بيانه بالقول أن أعمال العنف في المنطقة انخفضت خلال الساعات 24 الماضية نتيجة لهذه الجهود. أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش لرئيس الوزراء العراقي نور المالكي أن الولايات المتحدة لم تحدد أي موعد نهائي للحكومة العراقية كي تسيطر على أعمال العنف الطائفية، مؤكدا التزامه بوجود حكومة منتخبة ديمقراطيا في العراق. المتحدث باسم البيت الأبيض توني سنو قال أن المالكي أثار مخاوف بشأن احتمال وجود إطار زمني خلال اتصال هاتفي أجراه بوش معه. ووفقا لسنو فإن المالكي أبدى قلقه من شائعات تقول إن مساعي تبذل لعزله إذا لم يتم تحقيق تقدم في العراق. سنو أوضح أن المالكي أشار إلى أن تلك الشائعات من شأنها أن تقوض الثقة في الحكومة العراقية وتشجع الإرهابيين. وفي وقت لاحق أكد بوش في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز التلفزيونية الأمريكية أن القوات الأمريكية لن تنسحب إلى أن يصبح العراقيون قادرين على الاضطلاع بمهام الأمن، مشيرا إلى أن النجاح في العراق سيعتمد في نهاية المطاف على استعداد الشعب العراقي للقيام بما وصفه بالعمل الشاق. بوش أوضح أن إنشاء 3 مناطق تتمتع بحكم ذاتي في العراق لا يمثل الحل، مؤكدا على أن ذلك سيثير فوضى أكبر مما هي موجودة في المرحلة الحالية. قال مدعون أن الضابط الأمريكي الليتنانت كولونيل ستيفن غوردن أحد المتهمين في فضيحة سجن أبو غريب قد تجاهل عن عمد الانتهاكات التي شهدها المعتقل. رئيس الادعاء العسكري العام الليتنانت كولونيل جون تراسي قال لهيئة المحلفين أن غوردن الذي كان يشغل منصب قائد مركز استجواب السجناء في المعتقل لم يرتكب انتهاكات، مشيرا إلى أن أهماله تسبب بوقوعها. ومن جانبه أكد محامي الدفاع الماجر كريس باب أن غوردن كان ضابطا مدنيا بذل أقصى ما يستطيع لحماية قواته في بيئة مضطربة لم يكن فيها المسؤول الحقيقي. نقل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى المستشفى اليوم بعد أن انخفض مستوى السكر في دمه. المتحدث باسم أردوغان عاكف بكي أكد في تصريحات جرى بثها عبر التلفزيون من أمام المستشفى أنه ليس هناك ما يدعو للقلق بشأن صحة رئيس الوزراء التركي. وزير الخارجية عبد الله جل الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء والرجل الثاني في الحزب الحاكم قال للصحفيين أن الأطباء طلبوا من أردوغان الراحة. يذكر أن أردوغان لاعب كرة القدم المحترف السابق الذي يتمتع بلياقة بدنية جيدة ويتبع نظاما نشطا ينطوي على الكثير من الرحلات للخارج، كان قد نقل إلى المستشفى في نيسان الماضي بعد إصابته بتقلص عضلي. نددت كوريا الشمالية بالعقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي عليها ردا على تجربتها النووية الأسبوع الماضي، واصفة تلك العقوبات بأنها بمثابة إعلان حرب. وزارة الخارجية الكورية الشمالية قالت في بيان أن بيونغ يانغ لن تذعن للضغط الأمريكي، مشيرة إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي اعتمد على سيناريو تحرص فيه الولايات المتحدة على تدمير النظام الاشتراكي الكوري الذي تركز على الجماهير الشعبية على حد تعبير الوزارة. البيان أكد أن كوريا الشمالية تملك حق امتلاك أسلحة نووية وإنها تريد السلام والحوار، ولكنها لا تخشى الحرب ومستعدة للمواجهة دائما. قال حلف شمال الأطلسي الناتو إن طائرات حربية أمريكية قتلت قائدا بارزا في حركة طالبان في ضربة جوية بإقليم أرزغان بجنوب أفغانستان. قائد الحلف الجنرال البريطاني ديفيد ريتشاردز قال في بيان إن طائرات هاجمت قائدا معروفا متوسط الرتبة في طالبان بجوار منطقة باغس قوساك في وادي خود بثلاثة قنابل، ما أدى إلى مقتله ومقتل بين 10 و15 مسلحا آخرين كانوا معه، مشيرا إلى أن القتلى كانوا متورطين في نصب كبائن لجنود أفغان وقوات تابعة لقوة المعاونة الأمنية الدولية. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سيداتي وسادتي، نتابع الآن برفقة الزميلة ميسون أبو الحب آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق. من عناوينه الرئيسية: الرئيس الأمريكي جورج بوش يؤكد وقوف الولايات المتحدة إلى جانب حكومة عراقية منتخبة ديمقراطيا ويعرب عن رفضه فكرة تقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم. ناطق باسم وزارة الداخلية يعلن تسريح 3000 من منتسبي الوزارة. تفاصيل الملف في الحال. عبر الرئيس الأمريكي جورج بوش عن معارضته تقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم كردية وشيعية وسنية في مقابلة أجرتها معه فضائية فوكس نيوز. قال بوش أن إنشاء ثلاثة أقاليم مستقلة سيؤدي إلى انتشار فوضى أكبر من الفوضى السائدة حاليا في العراق. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن بوش قوله أيضا أن العنف في العراق لا يمكن اختصاره بمجرد كونه تمردا تغذيه إيران، وأوضح بالقول: أعتقد أن العدو أكثر تعقيدا من ذلك، نخشى من تدخل إيراني لا سيما في مجال التجهيز بالأسلحة، غير أن العنف الذي يشاهده الشعب الأمريكي على شاشات التلفزيون هو نشاط طائفي وإجرامي ومن نشاطات تنظيم القاعدة ونحن نواجهه، وإذا ما لاحظنا تدخلا إيرانيا أكبر فسنكيف تكتيكاتنا لمواجهته. بوش أضاف بالقول أن النجاح في العراق سيعتمد على رغبة الشعب العراقي نفسه في تحقيق هذا النجاح. قبل ذلك قال البيت الأبيض على لسان الناطق باسمه توني سنو أن الرئيس بوش ما يزال يثق بحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، غير أنه أكد على ضرورة فعل المزيد في محاولة للسيطرة على أعمال العنف. سنو وصف مستوى العنف في العراق بكونه غير مقبول على الإطلاق، وأضاف أن الرئيس بوش أكد للمالكي في مكالمة هاتفية أن الولايات المتحدة لا تخطط لسحب قواتها من العراق حتى تكون القوات العراقية قادرة على السيطرة على الوضع الأمني. المكالمة بين بوش والمالكي دامت 15 دقيقة. قال خلالها بوش أن الإشاعات التي ذكرت أن من شأن القوات الأمريكية الانسحاب من العراق في غضون شهرين هي إشاعات غير صحيحة، وأن الولايات المتحدة تقف بقوة إلى جانب العراق. سنو نقل عن المالكي قوله للرئيس الأمريكي أن الإشاعات تقضي على الثقة في الحكومة أحيانا وكذلك على قدرتها على مكافحة الإرهاب بشكل فعال، فكان رد بوش: لا تقلقوا، فما زلتم تتمتعون بدعمنا الكامل، حسب قول سنو. سنو قال أيضا أن الرئيس بوش أكد على التزامه بحكومة منتخبة ديمقراطيا في العراق، وشجع رئيس الوزراء على تجاهل الإشاعات التي تذكر أن الحكومة الأمريكية تسعى إلى فرض موعد محدد على حكومة المالكي للقضاء على الإرهاب. على الصعيد الداخلي في الولايات المتحدة، اقترح عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي الجمهوريين تغيير المسار في العراق، ومنهم رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ جون وارنر. وارنر عاد حديثا من زيارة إلى العراق، وقال للصحفيين أن الحرب تسير بشكل منحرف وأن التقدم المحرز ضعيف، وأضاف أنه سينتظر عدة أشهر ليرى ما سيتم إنجازه قبل أن يقترح تغييرا في المسار. من المفترض أيضا أن ترفع لجنة مستقلة يرأسها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر توصياتها بشأن العراق بعد الانتخابات التشريعية في الولايات المتحدة في 7 من الشهر المقبل. بيكر قال أن التوصيات ستتضمن مقترحات بتغيير المسار أيضا. ليون بانيتا وهو عضو ديمقراطي في اللجنة قال أن اللجنة تأمل في رفع توصياتها إلى الكونغرس في كانون الثاني المقبل، وأن من بين الخيارات التي تدرسها وضع جدول زمني لسحب القوات الأمريكية، وطلب المساعدة من سوريا وإيران لوقف أعمال العنف، غير أنه أكد أن اللجنة لم تتخذ قراراتها بعد. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. أعلن العميد عبد الكريم خلف الناطق باسم وزارة الداخلية أعلن إعادة هيكلة قوات الشرطة، كما أعلن تسريح حوالي 3000 من هذه القوات. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده العميد خلف في المنطقة الخضراء، وقال أن تغييرات أدخلت على قيادات الشرطة خلال هذا الأسبوع. العميد خلف قال:
يعني 1228 منتسب تم طردهم بأوامر إدارية من السيد وزير الداخلية بسبب ثبوت قضايا جنائية اللي هي الرشوة والتزوير وبعض تجاوزات على حقوق الإنسان وجرائم أخرى، ولهم قيود جنائية أيضا موجودة. هؤلاء بعد أن تمت يعني إحالة الأوراق إلى معالي السيد الوزير وبصلاحياته، ما تبقى من هذا العدد ثبتت أنهم قد تم ثبوت تقصير كبير في أداء واجباتهم اتجاه بعض العمليات الإرهابية التي تمت في المحافظات، على سبيل المثال في محافظة الديوانية وديالة، وتم طرد المئات، والعدد الحقيقة تجاوز 3000، مو 3000، تجاوز 3000 بقليل. هؤلاء منتسبين وضباط صغار وبعض الضباط كبار الرتب.
هذا ونفى العميد عبد الكريم خلف أن تكون هناك أدلة على مشاركة عناصر في قوات الشرطة في فرق الموت.
موضوع 3000 لم يؤشر لدينا اشتراك أحدهم بفرق ما يسمى بفرق الموت. أشرت لدينا في بعض عناصر FPS التي عددها 146,000 منتسب ولا تخضع لسلطة وزارة الداخلية وموجودة على مساحة كل الوزارات في الدولة، وبعد جهود ودراسة قدمها معالي السيد الوزير إلى دولة الرئيس حصلت الموافقة على إعادة هيكلة هذه القوات وربطها بوزارة الداخلية بهيكلية جديدة بهيئة جديدة، أيضا تم تعيين لها قائد، والآن هذه تعمل حتى تكون لها يعني شخصية إدارية ومالية مستقلة لربط جميع مكونات FPS بوزارة الداخلية مجددا، وأيضا إعادة النظر بالعناصر الموجودة في هذه المؤسسات.
العميد عبد الكريم خلف أعلن أيضا أنه تم وضع زي جديد لرجال الشرطة لا يمكن تزويره، كما ستحمل سيارات الشرطة علامات وإشارات واضحة لا يمكن تغييرها أو تزويرها. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
الكرام، هناك العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية تستمعون إليها ضمن فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، فابقوا معنا. أما الآن فأدعوكم لمتابعة آخر الأحداث والمستجدات الأمنية التي شهدها العراق، وذلك من خلال ملف العراق الأمني الذي عادته الزميلة ميسون أبو الحب مع عدد من مراسلين في مواقع الأحداث.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. سارت دوريات أمريكية يوم الثلاثاء في مدينة بلد التي سادت فيها أعمال عنف طائفية أدت إلى مقتل 100 شخص منذ يوم الجمعة الماضية. وذكرت أنباء أن القوات الأمريكية قدمت الدعم إلى قوات الأمن العراقية لمنع وقوع أعمال قتل طائفية، حسب قول اليوتنانت كولونيل جيفري مارتنديل. وأضاف أن الساعات 24 الأخيرة شهدت انخفاضا في مستوى العنف في بلد، وأن القوات الأمريكية اعتقلت 2 من ضباط الشرطة العراقية في الضلوعية ذكر أنهما متورطان في أعمال العنف. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن هادي العامري رئيس اللجنة الأمنية في مجلس النواب، نقلت عنه قوله أنه تم إغلاق مدينة بلد لمنع المتمردين من الدخول إليها، غير أن بعض أعمال العنف ما تزال مستمرة. في البصرة قتل 10 أشخاص في عمليات إطلاق نار، بين القتلى 4 طلاب كانوا خارج جامعة البصرة وطبيبة معروفة كانت على وشك مغادرة منزلها إلى العمل، حسب قول مصادر في الشرطة لم تكشف عن اسمها للوكالة. في القرمة غربي بغداد انفجرت عبوة ناسفة فقتلت 5 جنود عراقيين صباح الثلاثاء. وفي بلد روز داهم مسلحون منزل أسرة فقتلوا أما وأربعة من أولادها وأصابوا الأب، حسب قول الشرطة. في الفلوجة قتل رجلا شرطة على يد مسلحين في سيارة مسرعة. في كركوك فجر انتحاريان سيارتين مفخختين قرب أكاديمية الشرطة فجر الثلاثاء، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا. قتل أيضا 3 حراس مرتبطين بمجلس مدينة سامراء على يد مسلحين مجهولين. في الحلة هاجم مسلحون مؤسسة تابعة للكهرباء فقتلوا أحد الفنيين وأصابوا 5 حراس. في الحلة أيضا هاجم مسلحون منزل تاجر سيارات فخطفوا أحد أولاده. في بغداد قتل شخصان أحدهما رجل شرطة وأصيب 4 في هجوم بمدافع الهاون في منطقة العلوية. أصيب أيضا 20 شخصا عند سقوط قذيفتي كاتيوشا في منطقة الدورة، كما قتل رجل شرطة وأصيب 3 في انفجار سيارة مفخخة في المنطقة. في زيونة في بغداد أصيب 4 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة فأخطأت الدورية وأصابت إحدى السيارات. عثر أيضا على جثتين في بغداد. في الموصل قتل مسلحون عضوا في الاتحاد الوطني الكردستاني وكان يقف أمام منزله. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
اغتال مسلحون مجهولون صباح اليوم 3 فتاح حركي عضو قيادة مركز تنظيمات محافظة نينوى للاتحاد الوطني الكردستاني عضو مجلس محافظة نينوى كذلك. اغتالوه في منطقة المجموعة الثقافية. شهود عيان قالوا أن المسلحين كانوا منتشرين بكثافة في مكان الحادث. من جهة أخرى أفادنا مصدر موثوق في غرفة عمليات الشرطة بمحافظة نينوى لم يشأ ذكر اسمه لأسباب أمنية أن مجموعة مسلحة هاجمت دورية للشرطة العراقية في منطقة حي الغزلاني وقتل شرطيا يدعى صدام بدر والذي كان من منتسلي مركز شرطة الحدباء. وفي مفرق حمام العليم هاجمت مجموعة مسلحة أخرى دورية لرجال الشرطة العراقية حسب المصدر نفسه، وأن الهجوم أسفر عن جرح شرطيين وفرار المهاجمين نحو جهة مجهولة. وبالقرب من الجسر الرابع المقام على نهر دجلة بالموصل تعرضت دورية أخرى للشرطة العراقية إلى هجوم بعبوة ناسفة وأدت العملية هذه إلى جرح شرطيين أيضا. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وننتقل الآن إلى بعقوبة لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها.
قتل مسلحون مجهولون عائلة متكونة من 4 أشخاص في مدينة بلدروز، هذا ما أعلنه مصدر في التنسيق المشترك مضيفا إن مواقع أمنية في بعقوبة جديدة والمفرق تعرضت لإطلاق نار من مسلحين ووقعت مواجهات بين الشرطة والمسلحين، مما دفع قوات من الجيش العراقي والمتعددة الجنسيات من تعزيز القوة المتواجدة في المنطقة وأجبر المسلحين على الفرار. هذا واقتيل في المدينة 3 مواطنين في حي المعلمين ووسط بعقوبة وفي حي التحرير على يد مسلحين، بينما خطف مسلحون 4 مواطنين بينهم أحد ضباط الجيش العراقي السابق. في غضون ذلك قال العقيد حامد علوان نائب مدير شرطة الخالص أن مفارد شرطة الخالص ألقت القبض على إحدى عصابات الخطف والاغتيال متكونة من 3 أفراد أحدهما برتبة ملازم أول شرطة يعمل في مكتب وزير الداخلية، والآخر برتبة ملازم شرطة في لواء الذيب، والأخير جندي منسوب إلى لواء أسد الصحراء. وأضاف قائلا لقد ضبطت مع المتهمين سيارة من نوع BMW وعدد من قطع الأسلحة والمتفجرات والأقنعة. وعلى صعيد متصل ألقت قوات الجيش العراقي القبض على 3 أشخاص آخرين وضبطت مدفع هاون ومعدات تفجير وقذائف RPG-7 كانت بحوزتهم. ذكر ذلك العميد سامان الطلباني مشيرا إلى أن هذه المجموعة مسؤولة عن تنفيذ عدد من العمليات الاغتيال والتفجيرات ومهاجمة قوات الجيش والشرطة والمواطنين. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
أجمل وأرق سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريال حسين وديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة تتضمن مقابلة مع الفنانة العراقية التفات عزيز. سيدتي وسادتي نبدأ هذه الفترة من بغداد، حيث لاقى القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء العراقي نور المالكي بإصلاح وتنظيف الأجهزة الأمنية من الفاسدين لاقى استحسان بعض القوى السياسية التي كانت تنتقد أداء هذه الأجهزة. وكانت وزارة الداخلية قد قامت مؤخرا بطرد وفصل أكثر من 3000 منتسب بسبب الفساد والتزوير وتقصيرهم في أداء واجباتهم. كما قررت الوزارة إعادة هيكلة مؤسساتها الأمنية وتشكيل دائرة مكافحة الإرهاب. ليث أحمد لديه المزيد من التفاصيل.
وسط المطالبات المتزايدة من قبل بعض الجهات السياسية واستجابة لأوامر رئيس الوزراء نور المالكي، أعطى وزير الداخلية جواد البولاني أوامره في فصل أكثر من 3000 منتسب للوزارة في بغداد وبقية المحافظات، حسب ما أوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة العميد عبد الكريم خلف في مؤتمر صحفي مشترك الثلاثاء.
1228 منتسب تم طردهم بأوامر إدارية من السيد وزير الداخلية بسبب ثبوت قضايا جنائية اللي هي الرشوة والتزوير وبعض تجاوزات على حقوق الإنسان. ما تبقى من هذا العدد ثبتت أنهم قد ثبوت تقصير كبير في أداء واجباتهم اتجاه بعض العمليات الإرهابية التي تمت في المحافظات، على سبيل المثال في محافظة الديوانية وديالة، وتم طرد المئات. والعدد الحقيقة تجاوز 3000 مو 3000، تجاوز 3000 بقليل.
ورافق هذا الإجراء إعادة هيكلة لبعض مؤسسات وزارة الداخلية حسب ما أضاف العميد عبد الكريم خلف.
خلال هذا الأسبوع تم البدء بقيادة الشرطة الوطنية وتم إلغاء مقري الفرقة الأولى والثانية الشرطة الوطنية، والآن ربطت جميع الألوية مباشرة بقائد الشرطة الوطنية وستمارس مهامها خلال الأيام القليلة القادمة على ضوء الهيكلية الجديدة.
وقد لاقى هذا القرار استحسانا من قبل بعض الجهات السياسية، وخصوصا تلك التي طالما وجهت اتهامات لبعض أجهزة الداخلية ومنها جبهة التوافق العراقية. وبهذا الصدد يقول عضو الجبهة أياد السامرائي:
هذا الجهد مشكور، الجهد هذا مشكور وينبغي أن يستمر، بل أنه أن تعمد وزارة الداخلية إلى أن تفصل 2001 إشارة إلى حجم الفساد الموجود في هذه الوزارة. هذا العمل لابد أن يستمر وصولا إلى تنقية جهاز الشرطة بعمومه من العناصر الفاسدة أو المنحازة.
من جهته أوضح اللواء رشيد فليح الذي شغل منصب قائد فرقة المغاوير الأولى الملغات والذي تسنم منصب الوكيل المساعد لشؤون الاستخبارات، أوضح أن هذه القرارات إجراءات إدارية لتطوير قدرات الشرطة.
وهذه إجراءات إدارية الغرض منها تطوير قابليات الشرطة والاعتماد والاستفادة من قدرات الشرطة الوطنية في السيطرة على الوضع الداخلي وإحباط كل مخططات الأعداء، مخططات الإرهاب وحواضن الإرهاب، وأكرر رجاء مخططات الإرهاب وحواضن الإرهاب في بغداد ممن تسلل إلى العملية السياسية أو خارج العملية السياسية.
اللواء رشيد فليح أعلن عن قرب تشكيل دائرة مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية وأنها ستنضوي تحت إمرته.
أعلن أنه سيتم تشكيل دائرة مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية، هذا بناء على ما أقر مجلس وزراء الداخلية العرب وتشكيل ثابت ورسمي لدى جامعة الدول العربية ومدعوم من قبل منظمة الأمم المتحدة. سيصار إلى تهيئة جهاز مستقل اسمه جهاز مكافحة الإرهاب مرتبط بوكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية.
وقد وجه بعض المواطنين الذين يقطنون في مناطق ساخنة انتقادات لأجهزة الأمن وخصوصا أجهزة الشرطة، متهمين إياهم باتخاذهم موقف المتفرج وأن العمليات الإرهابية تحدث على مسمع ومرأى بعضا منهم. وفي رده على سؤال لإذاعة العراق الحر بهذا الصدد أجاب القائد السابق للواء الثاني الملغى في الشرطة الوطنية والذي يشغل حاليا منصب الوكيل المساعد لشؤون بغداد في وزارة الداخلية اللواء كن مهي صبيح:
بعد نقلي إلى مكان الجديد إن شاء الله اللي يمثل بالشرطة المحلية هو راح نقويها وراح نعززها ونجعلها بكفاءة الشرطة الوطنية بل أكثر، لأن هي تمثل واقع عمل وزارة الداخلية.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر، نبقى معكم مستمعين الكرام وما زلنا في بغداد، حيث أكد المتحدث الإعلامي في وزارة التجارة محمد حنون أن الوزارة قد بدأت حملة لإعادة ترميم الأسواق المركزية، موضحا أن هناك مقترحات عديدة ونقاشات تدور في أروقة الوزارة ورغبة حقيقية في التنسيق مع القطاع الخاص من أجل إعادة تأهيل هذه الأسواق التي أعرب عدد من المواطنين عن رغبتهم وأملهم بأن تعود مجددا. تقرير جمان العبيدي.
كانت الأسواق المركزية توفر للمواطن العراقي سلعا وبضائع مختلفة بأسعار تتناسب مع المستوى المعاشي للعائلة، الأمر الذي جعل الطلب يرتفع على بضائعها بشكل كبير، ولا سيما في فترة الثمانينات التي شهدت ازدهار هذه الأسواق. وبعد أحداث 9 نيسان عام 2003 تعرضت بنايات هذه الأسواق إلى عمليات سرقة وتخريب في بغداد والمحافظات. وقد أثير مؤخرا موضوع إعادة تأهيل هذه الأسواق من قبل وزارة التجارة، فكيف ينظر المواطنون إلى هذه الأسواق؟ الموظفة لمياء سعيد تحدثت عن جودة السلع التي كانت توفرها الأسواق المركزية.
والله بصراحة الأسواق المركزية بالسابق كانت جدا مفيدة للمواطن العراقي، وكانوا دائما موافقين على أنه يروحون للأسواق المركزية حتى يتبضعون من هناك، كانوا يعني يحصلون البضائع المنزلية والكهربائية، لأنه هسه البضائع الموجودة بالسوق خصوصا البضائع الكهربائية بضائع ما أقولك مغشوشة، وإنما 50% هي أنه تاخذيها أنت ثاني يوم تعطل، بينما من تكون الدولة موفرتها للمواطن أكيد راح تجيب فد مواد كهربائية من منشأ عالمي.
موظفة أخرى بينت مدى الدعم الذي كانت تقدمه هذه الأسواق للموظف ذوي الدخل المحدود.
صراحة الأسواق المركزية كانت كلش مفيدة للموظفين، تساعدهم بهواية أمور، أسعارها مناسبة، تقدم هواية خدمات، كانوا يوزعون دفاتر مع الأسواق المركزية وعلى أساس نستلم حصص المواد يعني منزلية نحتاجها ونحصل عليها عن طريق القرعة، حتى كان يعني المواد الغذائية الموجودة بها أسعارها كلش مناسبة، وكانت يعني فالدعم كلش مناسب للموظفين، يعني بصراحة كلش كان تفيدنا.
الناطق الصحفي لوزارة التجارة محمد حنون وخلال حديثه لإذاعتنا تناول الاحتمالات التي ستشهدها تلك الأسواق من أجل إعادة تأهيلها.
معظم محافظات البلاد تم تأهيل الأسواق المركزية، في البصرة لدينا، في الناصرية لدينا، في الميسان لدينا، في النجف، هناك العديد من الأسواق المركزية وهذه الأسواق تحقق أرباح، لكن ليس بمستوى طموح الوزارة في الوقت الراهن. نطمح الآن تستعيد هذه الأسواق عافيتها من خلال تواجدها في معظم مناطق البلاد، يعني حقيقة المقترحات والدراسة لا تتوقف عند الأسواق التي كانت تعمل في ظل النظام السابق، وإنما أمننا أنه توسيع هذه الأسواق وتصل حد الأزقة وحد المناطق الشعبية بغية أن يستلم أو يجهز المواطن بمواد جيدة حقيقة نطمح لها في وزارة التجارة.
وبالنسبة لبغداد هل تم إعادة تأهيل الأسواق مثل أسواق المستنصرية؟
معظم الأسواق المركزية في بغداد متوقفة حاليا، أما بسبب السرقة التي حدثت بعد العمليات العسكرية بعد دخول القوات الأمريكية للعراق، والبعض الآخر سرق أو نهب بطرق مختلفة، يعني الآن لدينا حملة لإعادة ترميم هذه الأسواق، يعني بعد أن نستحصل المبالغ من وزارة المالية ومجلس الوزراء. يبقى شيء مهم أنه يعني قرار مهم في الوزارة، لابد من إعادة الأسواق المركزية ولو بصيغة مختلفة.
هناك مجموعة مقترحات وضعتها وزارة التجارة من أجل إعادة تأهيل هذه الأسواق حسب قول محمد حنون.
أن نتفق مع القطاع الخاص بيدعم هذه الأسواق. طرح الثاني أن نبيع هذه البنايات إلى القطاع الخاص ليقوم بدوره بهذا الموضوع. النقطة الثالثة أن نقيم شراكة مع القطاع الخاص لإعادة الروح لهذه الأسواق ومن ثم بنائها، يعني الدراسة كانت شاملة وموضوعية، نتطلع أنه الأيام المقبلة أن نستحصل موافقة مجلس الوزراء على إعادة الروح للأسواق المركزية.
عن الأسواق المركزية ورغبة المواطنين بإعادة تأهيلها كان هذا التقرير. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر وننتقل إلى أربيل، حيث تطالب عدد من المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة بإدخال تعديلات على قانوني العقوبات والأحوال الشخصية في العراق، وهذه المطالبات أثارت ردود فعل متباينة في الأوساط الاجتماعية والدينية، إذ تساءل محمد غزني أستاذ الشريعة الإسلامية والوزير السابق للأوقاف في حكومة إقليم كردستان عما إذا كانت هذه المطالبات مقبولة اجتماعيا ويمكن تطبيقها في مجتمع محافظ ومسلم. بينما تحدثت تافجة عباس أستاذة القانون بجامعة صلاح الدين عن المقترحات والتعديلات القانونية التي تطالبن بها النسوة. التفاصيل في تقرير شمال رمضان.
باب جدل جديد فتح على مصراعيه، والموضوع هو دور كل من الرجل والمرأة في المجتمع الكردستاني ومثولهما أمام القانون. النساء وعبر منظمات مهتمة بشؤونهن اتفقن على المطالبة بسلسلة جديدة من التعديلات على قانوني العقوبات والأحوال الشخصية العراقيين. أما التعديل الأكثر إثارة من بين التعديلات المقترحة فيطالب بالتسامح مع المرأة إذا أقدمت على استعمال العنف مع زوجها أو أحد محارمها في حال فاجأتهم مع شريك في فراش الزنا. وأصل النص المطبق حاليا يتسامح مع الرجل فقط ولا يعاقبه سوى بالسجن لمدة لا تزيد على 3 سنوات حتى إذا أقدم على قتل من فاجأهما في الفراش. إذاعة العراق الحر اتصلت بالمنظمات النسوية التي تقف وراء المطالب الجديدة، وعلمت أن النصوص المقترحة قد تم وضعها من قبل تافقة عباس أستاذة القانون بجامعة صلاح الدين في أربيل. التقيناها وسألناها عن مصدر التعديلات كأفكار، فردت بقولها:
هذه المقترحات تقريبا بعضها كانت من ضمن رسالة الماجستير وبعضها من ضمن الدراسات والمناقشات والسيمينارات التي نقوم بها، وخصوصا أنا كرئيسة مركز بحوث الجنائية والاجتماعية في أربيل نتناول هذه الموضوعات في سيمينارات وبحوث ودراسات نقوم من خلالها بدراسة الآراء وبدراسة المشروعات التي تقدم من قبل المنظمات. من خلال هذه السيمينارات واقتراحات من خلال بعض الإحصائيات التي قمت بها في المحكمة توصلت إلى أن هناك بعض المواد في قانون أحوال شخصية وفي قانون العقوبات العراقي لابد لها أن يجري عليها تعديلات. هذه المواد بعضها تخص الأهلية الزوجية وبعضها الزواج خارج المحكمة. بالنسبة لقانون العقوبات العراقي هناك مواد مثلا تخص حالة التلبس بالزنا مادة 409 والمادة الخاصة بزواج الخاطف من المخطوفة. هذه المواد اقترحتها بشأن أن يكون مقبولا من قبل لا أقول كل الناس، تقريبا إذا النصف الناس أو ربع الناس يقبلون المشروع يكون يعني هذا مشروع جيد.
هو سألنا وحول الموضوع نفسه الدكتور محمد قزني أستاذ الشريعة الإسلامية والوزير السابق للأوقاف الإسلامية في حكومة الإقليم عن تعليقه على التعديلات المقترحة، فرد بقوله:
نحن لابد أن نفكر في أنه هل ما طرحه من بعض الشروط وبعض العراقيل تقبل من المجتمع الكردي؟ هل نستطيع أن نجبر كل الناس على كل أهل منطقة محافظة أربيل أن يأتوا إلى عدة محاكم لعقد الزواج؟ وهل يستطيعون أو لا يستطيعون يروحوا يتزوجوا برا؟ يعني هو المسألة هل هذه الأشياء مقبولة مجتمعيا ويمكن تطبيقه أو لا.
هناك تعديلات يعني في قانون العقوبات،
مسألة الاستفزاز غير غسل العار، لابد أن تفرق بينه. غسل العار هو عبارة عن شخص سمع بأن شخصا تعدى على أخته يذهب يقتل أخته ويقتل ذلك الشخص. استفزاز يعني يرى شيئا مشينا لا يستطيع أن يتمالك نفسه وفي نفس الوقت معه سلاح يتصرف تصرفا يؤدي إلى القتل. مسألة الاستفزاز لابد أن يؤدي إلى التخفيف، يعني هنا مسألة ليس مسألة لأجل الحرمة، لأجل أنه هذا الرجل شبه فاقد الوعي يكون. يعني المسألة في الفقه الإسلامي ليس مسألة متفق عليها، الحنابلة يقولون نعم، بقية الفقهاء يقولون لا، لكن بالنسبة إلى مجتمعنا هذه المسائل متعلقة بسلوك الناس في المجتمع، هل المجتمع ينسجم مع هذا ومع هذا؟ هذا لابد أن ندرسه.
هل توجد الأرضية والأجواء الملائمة لطرح مثل تلك التعديلات؟ السؤال الذي أثاره أستاذ الشريعة تجيب عنه هذه الناشطة:
غريب رئيسة هيئة المرأة العراقية، بصراحة اللي يريد شيء ما ينتظر انه الارضية او الوقت المناسب، المفروض هو يتحرك. فاحنا صح الظروف هي ما ملائمة، الظرف اللي ديمر بها بلدنا ظرف صعب، واحنا كنساء احنا نحرق الفرصة، احنا نخلق الارضية المناسبة اللي نتحرك عليها.
كان هذا تقريرا عن مطالب نسوية في كردستان العراق بتعديل المواد في قانوني العقوبات والأحوال الشخصية. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين. أهلا موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة نقلتها رسائلكم البريدية والألكترونية وهي تحمل التحيات والانتقادات وآراء عن الوضع الراهن في العراق وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل وابقوا معنا.
يا حمام الجاي من بلادي ود وحبابي لي بجنحك
أرحب بمشاركة مخرج البرنامج ديار بامرني. أهلا ديار.
أهلا فريال وحمد الله على السلامة مرة ثانية. عدتي الأبراغ وافتقدناش وكيد المستبعدين افتقدوش أيضا.
نعم يمكن كم حلقة كم أسبوع 3 أسابيع أعتقد. أنا هم حنيت للمستمعين وحنيت للإذاعة.
الحمد لله على السلامة وأرحب مرة ثانية بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
ديار نبدي بالرسائل اللي تبدي إعجابها بموقعنا، هي دائما موجودة ضمن بقية الرسائل. ومعي رسالة من FUOZQUET كما يسأل هذا الأخ أو الأخت، يمكن فواز يسأل عن أخبار معد ومقدم برنامج المجلة الثقافية حيدر رشيد. الزميل حيدر ما زال يواصل العمل معنا وسنجري لقاء معه في حلقة عيد الفطر المبارك.
في ريال هناك تهنئة خاصة من المستمع عبد المناف ونشكره على هذه التهنئة، ونطلب طبعا من جميع المستمعين تزويدنا بأرقام الهواتف حتى نجري لقاءات وياهم عبر لقاء النافذة. وصلت إلى البرنامج أيضا رسالة من المستمع JABD أعتقد
ديار، هي مقطعة بهالشكل،
مقطعة، فنعيد العنوان البريدي. نعم. JABDR ويطلب الحصول على البريد الإلكتروني لصحيفة خبات التي تصدر في إقليم كردستان. البريد الإلكتروني هو info@khabat.net info@ علامة الإيميل xebat.net. وشكرا على الرسالة
ديار. أيضا وياي رسالة أو عدد من الرسائل اللي تتضمن قصائد من الشعر الشعبي. وصلتنا قصيدة من مناف الحسيني ودائما يكتب لنا، والحقيقة هي قصيدتين أنا اختاريت واحدة اللي هي الثانية بالتحديد، يهديها الحسيني إلى كل أم عراقية. ذبلت الشفة وحس عمري كبر، وانطفن يا يما كن نجمة وقمر، شنت أشوف الدنيا بعيونك أمل، وشنت أحس الفرح من زغري بحر، وبعرفت البحر روجة تروج وتفلش العمر، صارت أيامي بغربتي أماطل أنا ويدهر. وأخر بيت بالقصيدة يقول أبي مناف، يما وليل البسنة ولنزعنا بهالزمان، يما ما تقدر علينا افصال فصلنا الحنان. نشكر الشاعر مناف الحسيني ونقدم هذه القصيدة هدية وجواب إلى المستمع على The Lover 131 على المحب أو العاشق، اللي يسأل إلى متى يبقى الحال في العراق من سيء إلى أسوأ.
العالم مليان أسرار، أسرار تحير الأفكار، دولاب الدنيا الدوار، صاعد نازل باستمرار، وبكل لحظة وكل مشوار يقبل ويودع زوار، صغار كبار أطفال يصيرون رجال، ورجال يصيرون أبطال، ورجال يغلون أطفال، والرجال أنصاف الرجال، وعلى هالمنوال تمر الأجيال، وكل جيل يقول كل حال يدور.
عودة إلى رسائل المستمعين، وهذه رسالة من عبد الحميد داود. نبهنا سابقا إلى خطأ في إعلان طول الموجة المتوسطة ويقول إنكم صححتم الآن هذا الخطأ. نشكرك يا عبد الحميد على هذا التواصل ومتابعتك إلى إذاعة عراق الحر وحتى طول الموجات، وسنتصل بك قريبا إن شاء الله.
ديار، منو المسؤول عن الخطأ؟ أنت غير؟
لا مو أني، القسم الفني هو طان الموجات وإحنا ترجمناها إلى اللغة العربية
بدون الالتفات إلى الكيلو هيرتز أو الميجا هيرتز. رسالة أعتقد أنها ديار يمكن من مستمعة، وهي نونة NUNAFM.
الظاهر أنه تستمع إلى موجات الFM أكثر من الموجات المتوسطة.
تشكرنا بداية على برامج الإذاعة ومنها برنامج أجيال في حلقة كانت خاصة عن العلاج بالطاقة الحيوية أو اللمس، وتطلب عنوان هذا الطبيب. من الصعب إجابة هذا الطلب، وأنا فقط أذكر لك تاريخ إذاعته حيث قدم في 13 من أيلول، واسم الطبيب هو الدكتور الحاج علاء، وكان يمارس عمله في معهد الطب التقني.
طبعا هي العلاج بالطاقة الحيوية، وهذه بالباراسايكولوجي يعني هي تسمى بالطاقة الحيوية أو بالهالة. فهذه طبعا هي بعلم الباراسايكولوجي هي طاقة تطلع من كل جسم، بس عند أناس تتطور إلى يعني إلى أن يبدي يعني يعالج بيها ويعالج بيها الأمراض. طبعا هي بعد ممارستي من 97 يعني حسيت بهاي الطاقة، وأكو أساتذة يعني أمثال مثلا أستاذ ظافر حسين، ظافر صالح العفو، فاللي اكتشفوا الطاقة يعني عندي. فبعد أن اكتشفوا الطاقة عندي بعدها يعني بعد ممارستي العلاج بمعهد الطب التقني وإشراف أساتذة على كمركز بحوث يعني، فصار عندي فد استشعار بيدي بأنه أتحسس موضع الألم بدون لمس، أتحسس حسب يعني علم الباراسايكولوجي أتحسس الهالة مع الجسم المقابل، فأتحسس موضع الخلل اللي موجود وعلى أساسه أبدي بعلاج المريض. عندما ألمس شخص أزوده بالطاقة الحيوية اللي هي أولا يعني تفيد، أولا تجعل الدماغ يعي مسؤولياته، وثانيا توجه جهاز المناعة إلى الجزء المصاب، يعني الجسم يبدي جهاز المناعة كليته يتوجه إلى الجسم إلى المنطقة المصابة لأجل علاجها. الحالات اللي عالجتها هي حالات شقيقة وعرق النسا والآلام الفقرات وانزلاق الغضروفي، وإضافة إلى حالات التهاب الكلى، الحصى الكلى، حالات حساسية الأنف، يعني فحالات كثيرة هي يعني شو اسمه.
وصل البرنامج العديد من الرسائل اللي تسأل عن أخبار الفنانين، ومعي رسالة من المستمعة وجدان أسابو من بغداد تسأل عن أخبار الفنانة التفات عزيز ومتى بدأت مشوارها الفني. بدأت التفات عزيز مسيرتها الفنية منذ أن كانت طالبة في معهد الفنون الجميلة، وقد اختارها المخرج قاسم حول لأداء دور البطولة وهي بعمر 15 عاما في فيلم بيوت في ذلك الزقاق، وعملت أيضا في مجال التمثيل والإخراج والإنتاج.
بعد فترة طويلة من الانقطاع يعني حوالي 9 سنوات كنت بيها خارج بغداد خارج العراق، رجعت بعمل أوركسترا يعرض حاليا على قناة السومرية، هو من إنتاج السومرية الفضائية، وعمل كبير يضم مجموعة كبيرة من الفنانين، ويعني رجعت بهذا العمل بعد هاي فترة الانقطاع.
ما سبب الانقطاع وماذا عملتي بهاي الفترة 9 سنين؟
سبب الانقطاع السفر، طلعت من 97 وعملت بهاي الفترة أول شيء يعني اهتميت بعائلتي بالدرجة الأولى، وثاني شيء اشتغلت مسرح بالإمارات أكتب وأخرج، وكانت أعمال يعني لا بأس بها ملفتة للنظر.
كيف بدأت التفات عزيز حياتها الفنية؟
بديت وأنا بسن 15 سنة، يعني خلصت 3 متوسط ودخلت معهد الفنون الجميلة، وأول سنة بأول شهر اختارني المخرج قاسم حول بطولة فيلم بيوت في ذلك الزقاق، ودارت العجلة. كان هاي يعني أول الأدوار اللي قبت بيها.
أبرز الأدوار اللي نجحت بيها؟
ما أدري يعني هي يمكن ذاكرتي تخوني، بس أنا تخيلي يعني طيلة هذه السنوات عملت بأكثر المجالات، عملت بمجال التمثيل، وعملت مجال الإخراج تلفزيوني، وعملت بمجال الكتابة لكثير من الأعمال أنا قمت بكتابتها وإخراجها، وعملت في مجال الإنتاج كانت لي أعمال كثير متميزة. أبرز أعمال يعني مسلسل أحلام الخوف، قلوب تسكنها المحبة، مسلسلات كثيرة يعني الخافية كثير كثير يعني.
التفات سمعت صوتك حلو، فهسه احنا نريد شوية نسمع فد مقطع صغير وني من أغنية تحبيها ودائما دندنين بيها.
ضحكتيني لان انا مستمعه جيده بس مؤديه بشعه يعني ما اقدر ابد والله يعني قولي اني ممكن أذوق الشعر أذوق كافة الفنون والغناء بالدرجة الأولى ومتابعة جيدة يعني الكلاسيك المودرن القديم
نسمع بيت شعر دائما ترددين
شعر دائما بهيك لحظات تخون الذاكرة بس أتذكر قول الإمام علي نفس التي تملك الأشياء ذاهبة فكيف أبكي على شيء إذا ذهب يعني يمكن اعتبرها أني حكمة للظروف اللي نعيشها بالعراق
نتحول إلى الحالة الاجتماعية
حالتي الاجتماعية يعني متزوجة طبعا
من هو زوجك؟
الفنان عبد الحكيم جاسم وعندي أطفال والحمد لله عايشة حياة سعيدة يعني
سمعنا بأن أنت تعرضتي إلى أطلاقات نارية قبل فترة معينة فحدثينا عن هذا الحادث
بالضبط تعرضت لحادث إطلاق نار كنت في أوردر عندنا مسلسل يعني الحين قضيناه يعني قبل شهرين هسه ديبث اسمه أوركسترا فكنا راجعين من أوردر الصبح من الصبح لثلاثة الظهر فأنا نسيت هاي أول مرة كان السائق مالتي ما جاي ووحدي أسوق السيارة ومسكرة الجام فما أخذ راحتي بالسياقة نسيت إنه أكو سيطرات لازم أوقفها فطوفت هذا السيطرة فهو عبالة أني يعني متعمدة أو عندي غرض أو عندي مشكلة
أو إرهابية
مثلا كان يضربني بطلقة وهاي الطلقة
وين ضربت؟
اخترقت السيارة واستقرت بجسدي طبعا ظهري
والآن تعانين من
الحمد لله يعني الله لطف يعني أن نجيت من هذا الشيء نجيت يعني بأعجوبة الحمد لله يمكن خاطر أطفالي
يعني ظليت نايمة مستشفى
مستشفى وإغماء ظليت حوالي يومين ثلاثة ودم يعني هو تفاصيل وصلت الموت يعني
كيف تنظرين إلى أحوال الفنان العراقي في هذه الظروف؟
طبعا الظرف جدا مو طبيعي من ناحية الأمن ناحية الوضع غير مستقر يعني بعد ما بين الملامح
الفنان العراقي هل ترينه مجاهد؟
عنده إرادة أن يشتغل فهاي الإرادة هي تدفع أنه يخترق كل هذه الصعوبات المو طبيعية ويعني يستمر بالعمل بس يعني الآن أشوف يعني الفنانين ماكو يعني قليل بالبلد هاجروا أو يشتغلون في بلاد أخرى فأقول أمنيتنا إحنا إن شاء الله أن يرجع الشمل يلتم ويرجعون إلى بلدهم
نتمنى أن تتحقق أمنية التفات بعودة العراقيين المهاجرين إلى وطنهم كي يلتم الشمل العراقي خلود محمد إذاعة العراق الحر بغداد
افتح الباب احنا يا عزيزي الأحباب ما تستغنى عنهم هذا الزمن غير كثيري خوفي انت تكون منهم افتح الباب
في الختام اشكر جميع مستمعينا وحتى نلتقي من جديد لكم مني ومن المخرج ديار بامرني اطيب المنى
شكرا اعزائي المستمعين والى اللقاء
نبض القلب يا على بابا عطشان رويني بعتابة افتح الباب احنا العزيزي
افتح الباب احنا العزيزي الأحباب ما تستنقع عنه هذا الزمان غير كثير
هذه إذاعة العراق الحر لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com هذه إذاعة العراق الحر.